الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في الباب الثالث في أحكام الزكاة وما يتعلق بزكاة الأثمان، وأخذنا ما يتعلق بزكاة الذهب وزكاة الفضة، وعرفنا أن نصاب الذهب كم هو في المثاقيل الدنانيرة؟ 20، نعم 20 دينارا. وأما باعتبار الجرامات 85 جراما، وهذا كما عرفنا على أظهر الأقوال، وإن كان النزاع قائم بين العلماء في تقدير نصاب الذهب الجرامات، لكن أصح ما يقال هو هذا المقدار. ومن أين عرفنا صحة هذا القول وأن هذا المقدار أصح ما قيل في نصاب الذهب؟ نعم، وجدوا دنانير في بعض متاحف، دنانير قديمة، ولما وزنت وجد أن وزنها عبارة عن 4 جرامات ربع. طيب من أين عرفنا أن 4 جرامات والربع الذي هو وزن هذه الدنانير من الأمور المضبوطة؟ نعم، من الصاع النبوي الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله عليه. والشيخ العثيمين رحمه الله عليه لما كان الصاع النبوي، الصاع الذي وجده، كم بلغ الكيل بالجرامات؟ نعم، 40. نعم، بلغ كيلوين 40 جراما. طيب هذا مقدار ما في الصاع باعتبار الحب، عبارة عن كيلوين 40 جراما. وكم مقدار الصاع باعتبار الأبطال؟ نعم، 5 أبطال وثلث. والرطل بكم يقدر؟ نعم 90. 90 ايش؟ نعم 90 مثقال أو 90 دينار. هذا مقدار الرطل 90 دينار. الخمس الأكثر والثلث كم تكون؟ نعم 90 ضربوها في 5 والثلث 400، بلغت نعم 480. طيب هذا باعتبار ايش؟ 84 باعتبار الدنانير، 480 دينارا. الدينار القديم نعم الذي عثر 4 جرامات وربع، اذا ضربناها في هذه الدنانير التي هي وزن الصاع، 4 جرامات والربع اذا ضربت في الدنانير التي هي وزن الصاع كم تبلغ؟ نعم تبلغ 2040. وهذه تدل على أن الدنانير القديمة التي وجدت دنانير مضبوطة، فإنها انضبطت على ما يذكر العلماء في الصاع، انضبطت مع ما يذكر العلماء في وزن الصاع، فهذا ما يدل على أن تلك الدنانير من الدنانير المضبوطة. الفصل الثالث زكاة العملات الورقية والمعدنية. زكاة العملات الورقية والمعدنية، تجب الزكاة في العملات الورقية إذا بلغ نصاب أدنى النقدين، وأدنى النقدين في هذه الأزمان الفضة، ونصاب الفضة 200 درهم، ومقدار ذلك بالجرامات 595 جراما. فإذا بلغت العملات الورقية والمعدنية قيمة 595 جراما وحال عليها الحول فقد وجب فيها الزكاة وهي ربع العشر أي 2.5%، ويمكن أن يقسم معه من المال أن يقسم معه من المال على 40 والناتج هي الزكاة الواجبة. العملات الورقية والمعدنية عملات كما هو معلوم حصلت ووجدت متأخرة ما يتعلق بالعملات الورقية. العملات الورقية عملات حصلت متأخرة، ولهذا لم يتكلم عليها من مضى من أهل العلم لأنها وجدت في الأزمان المتأخرة. وأما العملات المعدنية غير الذهب والفضة فوجدت في الأزمان القديمة، وهي ما يسمى بالفلوس النحاسية، ولهذا تكلم عليها جماعة من التابعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم، وتكلم فيها الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم فيما يتعلق بالعملات أو الفلوس النحاسية، وحصل فيه النزاع القديم بين أهل العلم في مسألة الزكاة وفي مسألة شريان الربا. أما في مسألة الزكاة فيما يتعلق بالفلوس النحاسية فأكثر من مضى من أهل العلم جعلوها من عروض التجارات وأوجبوا فيها زكاة عروض التجارة إن اتخذت للتجارة، إن اتخذت عروضا فتأخذ عروض التجارة، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. ولم يجعلوا فيها زكاة النقدين الذهب والفضة، وإنما أجروها مجرى العروض وأوجبوا فيها زكاة عروض التجارة. وهناك من أهل العلم من أجراها مجرى النقدين كأبي حنيفة في النقود الرائجة، إذا في الفلوس الرائجة إذا راجت الفلوس كروجان الدينار والدرهم وصار الناس يتعاملون بها بكثرة كما يتعاملون بالدينار والدرهم، فإنه يرى وجوب الزكاة فيها. وهكذا ما يتعلق بمسألة جريان الربا فيها حصل النزاع أيضا بين الأئمة من حيث وجوب، من حيث جريان الربا فيها. فالإمام الشافعي رحمه الله عليه لا يرى جريان الربا في الفلوس النحاسية، وغير الإمام الشافعي حصل نزاع فيما بينهم، منهم من يرى أو الواحد منهم له روايتان، جريان الربا وعدم جريان الربا، ومنهم من يرى أن ذلك من قبيل الاحتياط كالإمام مالك لا من قبيل الجزم. فعلى كل أن الفلوس النحاسية وجدت في الأزمان القديمة وحصل فيها نزاع بين العلماء في مسألة الزكاة وفي مسألة جريان الربا. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو جريان الربا فيها، وهكذا وجوب الزكاة فيها، فإنها قامت مقام الذهب والفضة وصارت رائجة ويتعامل الناس بها في البيع والشراء كما يتعاملون بالدينار والدرهم، فصارت أثمانا للأشياء، فتأخذ أحكام الدينار والدرهم من حيث وجوب الزكاة ومن حيث جريان الربا. وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه هو القول الصحيح، ومن مضى كما عرفنا النزاع فيما بينهم قائم في هذه المسألة. فما يتعلق بالفلوس النحاسية التي وجدت قديما فالأظهر فيها هو هذا الأمر، أنها تجري مجرى الدينار والدرهم لأنها صارت أثمانا للأشياء، فهي مقيسة بالدينار والدرهم. على كل الكلام كثير حول الفلوس النحاسية التي وجدت في الأزمان القديمة. بعد ذلك ظهرت العملات الورقية وهكذا العملات المعدنية، لكن كما عرفنا ما يتبلغ المعدنية فأمرها أسبق باعتبار فلوس النحاسية. لكن باعتبار العملات الورقية ظهرت في أزمنة متأخرة والناس احتاجوا إليها خوفا من السرقات، وكانوا قبل أن توجد هذه العملات الورقية كان التجار يخافون من السرقات على ما معهم من الذهب ومن الفضة، ولا سيما من كثر ماله من التجار، ويضعون هذه يضعون الذهب والفضة عند صاغة الذهب والفضة، ويأخذون أوراقا عبارة عن وثيقة من الصائغ، وقد يضعونها عند الصيرفة ويأخذون ورقة وثيقة وضمان لما طرحوه من الذهب ومن الفضة، وحصلت الثقة الكبيرة من التجار بالصاغة، وصار يضعون عندهم الذهب والفضة وهكذا عند الصيارفة خوفا من السرقات، وصارت تلك الأوراق محل ثقة عند التجار، حتى كانوا ربما يتعاملون بها بهذه الوثائق يتعاملون بها فيما بينهم، ربما يأتي إلى تاجر ويأخذ شيء من عروض التجار ويعطي تلك الورقة التي هي وثيقة بما معه من الذهب أو الفضة ويقبلها التاجر الآخر، لأنها صارت محل ثقة فيما بينهم. بعد ذلك توسع الأمر في ما يتعلق بهذه القضية في العملات الورقية، ووجدت بعد ذلك بنوك تجارية وجدت بنوك تجارية أخرجت أو تعاملت بهذه المعاملة، فأخرجوا تلك الأوراق وجعلوا فيها مقدار معين من الذهب أو من الفضة مكتوب عليها، وروجوا تلك الأوراق وهي مدعمة بذهب وفضة عندهم في تلك البنوك التجارية، يعني موجود قيمتها من الذهب والفضة عندهم، فصاحب تلك الورقة إذا ذهب إلى ذاك البنك التجاري يستطيع أن يأخذ المكتوب عليها من الذهب أو من الفضة، فوثق الناس بهذه الأوراق لأنه متى شاء ذهب إلى البنك وأخذ ما فيها من الورق ما فيها من الذهب ومن الفضة، فكان الناس يثقون بتلك البنوك التجارية، وراجت هذه الأوراق التي عبارة عن سندات كانت عبارة عن سندات بذهب وفضة، وصاروا يتعاملون فيما بينهم في البيع والشراء وفي الإجارة وما إلى ذلك، وإذا أرادوا الذهب أخذوا تلك الورقة إلى البنك وسحبوا الذهب المكتوب عليها. وراجت مثل هذه المعاملات وجدها الناس معاملة سهلة، وضمنوا أموالهم ضمنوا الذهب والفضة في البنوك، وصارت المعاملة عندهم سهلة، ورأوا أن في هذا ما فيه من الرفق بهم والسهولة في معاملاتهم. بعد ذلك قامت الدول ألغوا تلك البنوك التجارية، وقامت الدول بإخراج تلك الأوراق، أخرجوا تلك الأوراق من جهتهم من جهة الدولة وبضمانة الدولة ما هي، وألغوا ما يتعلق بالأوراق التجارية لدى البنوك التجارية، وصارت الدول هي التي تقوم بهذا الأمر. وفي مبدأ أمرها كان يكتب عليها أن البنك المركزي يضمن لحامل هذه الورقة ما فيها من الذهب ومن الفضة، فكانت تخرج العملات لدى الناس وفيها مثل هذه العبارات، وكانت مغطاة بالذهب والفضة، يعني يخرجون أوراق بمقدار ما عندهم في البنك من الذهب ومن الفضة، هذا في أول الأمر كانت الأوراق مغطاة بالذهب والفضة، يخرجون مقدار ما عندهم لا أكثر ولا أقل. وبعد ذلك ألغوا ذلك الأمر، ألغوا مسألة الذهب والفضة المتعلقة بهذه الأوراق ألغيت من البنوك للكلية وصارت أوراق نعم عملات مضمونة من جهة الدول غير مغطاة بذهب ولا بفضة. وقبل ذلك كان ربما أخرجوا أكثر مما عندهم، يكون التغطية قليلة، عندهم كذا وكذا من الذهب ويخرجون أوراق أكثر من الذهب الذي عندهم أو من الفضة التي عندهم. تدريجيا إلى أن ألغوا الذهب والفضة بالكلية، وصار البنك لا يضمن شيئا، وصاحب الورقة إذا ذهب إلى البنك لا يعطيه شيئا، وصارت عملة مستقلة فيها الثقة البالغة من جهة الناس، وصار الناس يتعاملون بها وعندهم الثقة باعتبار أن الدولة هي التي فرضت هذه الأوراق وهي ملتزمة بصحتها، فصاروا يتعاملون بها كما يتعاملون بالذهب والفضة، وألقي التعامل بالذهب والفضة، وصارت هي السائدة، وصارت هي الأثمان الرائجة في أوساط الناس إلى مثل هذه الأيام. أول ما ظهرت العملات الورقية حصل كلام كثير للعلماء، فهناك من أهل العلم من جعلها من عروض التجارة كالذين نعم ألحقوها بالفلوس النحاسية، لأن هناك من أهل العلم من جعلها من جملة العروض، ومنهم من جعلها من جملة الأثمان وأنها تأخذ أحكام الذهب والفضة، ومنهم من جعلها سندات بذهب وفضة، ومن هؤلاء العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان فإنه جعلها من قبيل السندات، أنها سند بذهب وفضة. وبناء على هذا ذهب رحمة الله عليه أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بهذه العملات شيئا من الذهب والفضة. لما؟ لأنه عبارة عن مش تماثل، مش قضية التماثل، لكن قضية ها يصير من بيع نعم ذهب غائب بذهب نعم ناجز. إذا جعلنا الورقة سند بذهب، إذا ذهبت إلى صاحب الذهب واشتريت بها ذهبا، قبضت ذهبا والذهب الآخر أينه؟ غائب، ما هو موجود، فيكون من قبيل رداء النسيئة. وإذا اشترى بها غير الذهب والفضة فإن هذا مما يجوز عنده، فمنع من شراء الذهب والفضة بهذه العملات الورقية. وحجة رحمة الله عليه المكتوب عليها، وأن المكتوب عليها أن لحامل هذه الورقة نعم أن البنك ضامن لحامل هذه الورقة أن يأخذ في أي وقت ما فيها من الذهب أو ما فيها من الفضة، فقال هي عبارة عن سندات. وهذا الأمر كان في أوله كما عرفنا، كان في أوله عبارة عن سندات، لكن بعد ذلك ألغيت قضية السندات بالكلية وصارت عملة مستقلة لا يضمن البنك شيئا، وليس مغطى بشيء من الذهب ولا من الفضة، وإنما صارت عملة مستقلة. نعم أثرت الثقة من جهة الدول، فالدول هم الذين ضمنوا هذه الأوراق وصارت الناس يثقون بها باعتبار ضمانات الدول، فمن جعله من قبيل السندات فهو معذور باعتبار ما كان في أول أمرها، فإنها كانت من قبيل السندات، لكن بعد ذلك ألغيت قضية السندات وصارت كما عرفنا غير مغطاة بذهب ولا فضة، عملة مستقلة غير مغطاة بذهب ولا فضة. ولهذا من يقول من أهل العلم أن ننظر إلى تغطية هذه الأوراق، فإن كانت تغطيتها من جهة الذهب جعلناها ذهبا، وإن كانت تغطى من جهة الفضة جعلناها فضة، كلام غير صحيح، لأن هذا الأمر قد أزيل منذ الزمن القديم. نعم، وإنما هذا كان في أول أمرها، كانت مغطاة بذهب أو فضة أو غير ذلك، لكن بعد ذلك ألغيت وأزيلت هذه التغطية تماما، وصارت عملة مستقلة لا تغطى لا بذهب ولا بفضة، ولا يضمن البنك نعم شيئا من ذهب ولا فضة. وأزيل هذا المكتوب الذي كان يكتب على العملات الورقية لأن صارت عملة مستقلة، فحينئذ ملحقة بالذهب والفضة، لا يقال ينظر إلى التغطية الذهب أو التغطية الفضة، صارت عملة مستقلة مقيسة بالذهب والفضة، والعلة في ذلك هي الثمنية، فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة جرى فيها الزكاة، لكن من حيث الواقع هي تبلغ أسبق إلى نصاب الذهب أو لنصاب الفضة، حيث الواقع أنها تبلغ أسبق نعم إلى نصاب الفضة باعتبار أن الذهب مرتفع السعر، وإلا فهي مقيسة على الذهب والفضة، بلغ نصاب الذهب أو نصاب الفضة. نعم فلا ينظر نعم فلا يقال أن أصلها كذا أو أصلها كذا، صارت عملة مستقلة. هذا ما يتعلق بالعملات الورقية وما حصل فيها من النزاع بين العلماء، وبقية الكلام حول هذا الموضوع نؤجله إلى درس قادم في مشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.